الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الأولى، أولا نبارك لجميع المسلمين في العالم حلول عام هجري جديد، عام 1439 للهجرة، الذي يبدأ يوم غد الجمعة إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عاما للمزيد من الثبات والوفاء والإباء والانتصارات والفرج على أمتنا وعلى شعوب أمتنا وعلى منطقتنا التي تعاني ما تعاني. وثانيا نتوجه في هذه الليلة التي يهل فيها هلال محرم، وبالعزاء إلى صاحب العزاء، إلى مولانا حفيد الحسين عليه السلام، بقية الله في الأراضين، عزيز الزهراء عليها السلام، الإمام صاحب الزمان الحجة ابن الحسن العسكري المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. واليوم هو صاحب العزاء الحقيقي في هذا العالم. كما نتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أمير المؤمنين، إلى سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام، إلى أمتنا، إلى جميع المسلمين والمحبين والموالين، بالعزاء وتعبير عن، يعني نواسي بعضنا بعضا، التعبير عن المواساة لمصاب الحسين عليه السلام، وما حل بالحسين وبأهل بيته وبأصحابه وبنسائه وأيتامه وعياله في مثل هذه الأيام سنة 61 للهجرة، والذي انتهى إلى ما انتهى إليه في يوم العاشر من المحرم. وعظم الله أجوركم جميعا إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وفي كل مكان لأن نحيي هذه المناسبة بما يتناسب وينسجم مع عظمتها وجلالتها وأهميتها وقيمتها الإلهية والمعنوية والإنسانية والأخلاقية والجهادية والعاطفية إلى أبعد الحدود إن شاء الله. أنا في هذه الليلة، طبعا في هذه الليالي كالعادة، يعني أحاول أن أركز على بعض المفاهيم أو بعض الأفكار. هلا السنة حننطلق أكثر من نفس المناسبة، يمكن في السنة وبعض السنوات الماضية كنت أروح على موضوع آخر شيء أعمل ربط، لكن لا، يعني السنة سأحاول أن أنطلق من نفس الذكريات والمناسبات والأحداث التي كانت تحصل لنستخلص منها مفاهيم معينة، قيم معينة، أفكار معينة، ونبني عليها لحاضرنا. تعرفوا أنا عادة بحب الموضوعات اللي إلى عبرة، إلى تأثير في حياتنا، حركتنا، بموقفنا، بسلوكنا، وليس للموضوعات العلمية البحتة لفائدة العلم التي فائدتها تنحصر بالعلم بها، بمعزلة لا إلى انعكاس على حياتنا ولا ما إلى انعكاس على حياتنا. لأنه بالنهاية كل 10 ليالي بيطلعنا منهم كم ليلة، الأولى أن نروح على الموضوعات ذات البعد العملي اللي لها تأثير وإلى يمكن البناء عليها في حياتنا. أنا الفكرة اللي بدي أوصلها ما حقولها بالأول، حامشي فيها أمشي عرض وبعدين نطلع منقول هاي هي الفكرة المبنية على هذا العرض. الليلة عادة هي ليلة رأس السنة الهجرية، وبالتالي بينحكى عن موضوع الهجرة وموضوع مكة والمدينة ومسؤوليات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا نبلش من هون. كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم معروف، وكان من أهل مكة وعاش أغلب حياته في مكة إلا السنوات الأخيرة العشر الأواخر، وعاشهم في مدينة النبي في المدينة المنورة مدينة يثرب. وحتى بعد أن فتح مكة وأصبحت مكة تابعة ومطيعة للإسلام وللحكومة الإسلامية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي لم يبقى في مكة وإنما عاد إلى المدينة. هذا طبعا موضوع لحاله يحتاج تحليل، ليش؟ مع أنه هوا في مكة وقلبه في مكة وصبا في مكة وشبابه في مكة ومكة المسجد الحرام وبيت الله الحرام مع ذلك فضل العودة إلى المدينة وقضى بقية عمره الشريف في المدينة وتوفي في المدينة ودفن في المدينة. الله سبحانه وتعالى بعث رسوله، بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إلى البشرية جمعاء، بدءا من أهل مكة من أم القرى ومن حولها. هو لم يبعث لمكة ولأم القرى ومن حولها فقط، البداية كانت من هناك، وطبيعي أن تكون هناك بداية جغرافية معينة. يعني هو بده ينزل على الأرض ويبدأ يبلغ ويبني النواة الأولى، ما حيوقف في السماء وينادي لأهل الأرض. يعني هو مش وظيفة ملائكة، هي وظيفة أنبياء. فطبيعي البداية تبدأ من جغرافيا محددة كانت مكة، باعتبار مكة وهي أم القرى، هي مركز شبه الجزيرة العربية، لها مكانتها الدينية والسياسية والتجارية والاقتصادية والمعنوية وإلى آخره. طيب، ومن هناك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل أو حمل مسؤولية تبليغ الرسالة الإلهية الخاتمة. يعني لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا كتاب إلهي بعد القرآن الكريم. هذا القرآن الذي يصدق ما بين يديه من الكتب السماوية ويهيمن عليها ويحكم عليها، وهذا النبي هو النبي الخاتم لكل أنبياء ورسل، وهذه الرسالة الإلهية هي رسالة الإلهية الخاتمة. ولذلك هي ليست رسالة لأهل مكة فقط، وليست رسالة للعرب فقط أو لأهل شبه الجزيرة العربية فقط. يعني وقت ما كان في هاي الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان موجود هلا، كانت أرض شبه الجزيرة العربية، وإنما للبشرية جمعاء، للبشرية التي كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكل أجيال البشرية إلى يوم القيامة. هذا نبي للإنسانية كلها، للبشرية كلها، للزمان كله إلى قيام الساعة، منذ بعثته إلى قيام الساعة. طيب، هون في مسؤولية، في تكليف ملقى على عاتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه هاي رسالة أيها النبي يجب أن تحملها بعقيدتها بقيمها بمفاهيمها بأحكامها الشرعية، بتعاليمها، بأخلاقها، بكل ما فيها، وتبلغها إلى الناس بدءا من مكة. ويجب أن تثبت أسسها وأصولها ومبانيها وقواعدها لتستمر بعد وفاتك، لأن هذا الدين وهذه الرسالة التي كلفت بتبليغها هو دين ورسالة للبشرية جمعاء إلى قيام الساعة. شوف الدليل مهمة الملقاة على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، مهمة عظيمة جدا، حمل وأمانة تنوء بها الجبال والسماوات والأرض، ولكن هذه الرسالة، هذه الأمانة، هذا التكليف، هذه المسؤولية ألقيت على كتفي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما في شك بأن المسؤولية عظيمة وضخمة من جهة، ومن جهة أخرى أيضا ما في شك بأن هذا النبي كان يملك من المواصفات الشخصية ما يؤهله للقيام بهذه المسؤولية. يعني الله سبحانه وتعالى هو الناس العاديين لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما ممكن يجي يحمل نبي مسؤولية بهذه العظمة وبهذا الثقل وهو لا يملك، يعني اكتافه ما بيحمله، هو لا يملك المواصفات الشخصية والقدرات العقلية والروحية والعاطفية والنفسية التي تؤهله من تحمل هذه المسؤولية. إذن كامل المواصفات هي موجودة في هذا النبي. بالمصطلح نحن بنسميه الإنسان الكامل. طيب، إذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده أعلى مستوى في الإيمان، اليقين، العلم، المعرفة، الوعي، الشجاعة، خلوا لي الشجاعة لأنه بدي أرجع لها، الشجاعة، الصبر، القدرة على التحمل، الاستعداد للتضحية، الثبات، الحزم، العزم، وبنفس الوقت حسن الخلق، ولين الجانب، هذا كله إلى غيرها من الصفات اللي الله سبحانه وتعالى اختصرها وإنك لعلى خلق عظيم. الله العظيم عم بيقول للنبي وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، هاي مواصفات النبي العظيمة، وهاي هي رسالة العظيمة، وهذه هي المسؤولية العظيمة. هلا هون النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو المطلوب منه؟ مطلوب يقوم بالتكليف الملقى على عاتقه. تكليف الملقى على عاتقه يبدأ من بدء تبليغ الرسالة. تحقيق الهدف البعيد كان يفترض التدرج، لأنه عطول بالتكليف بدنا واعي الهدف أو الأهداف الكبرى، بدنا واعي مجموعة من الضوابط والأصول. ما في عنا اسمه الغاية تبرر الوسيلة بالمطلق، في مجموعة ضوابط وأصول، وفي مجموعة ظروف في الزمان، في المكان، في البشر، في الصديق، في العدو، في القدرات، في الإمكانات، في الفرص، في التهديدات، كل هاي تؤخذ بعين الاعتبار عندما يحدد التكليف، التكليف الشرعي أو التكليف الإلهي أو ما نسميه بالمسؤولية الشرعية أو الوظيفة الشرعية. كل هاي مصطلحات وأسماء تدل على معنى واحد. طيب، راح إلى التدرج. البداية أولا من وين بدأت؟ من الدعوة الفردية. دعوة الفردية يعني إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكي مع شخص خديجة فأسلمت، حكي مع شخص علي بن أبي طالب عليه السلام، حكي مع شخص فلان، شخص فلان، شخص فلان، شخص فلان. الدعوة الفردية يعني ما جمع 30 واحد و50 واحد و100 واحد بقاعة أو بصالون وخطف فيهم ودعاهم، أو والله طلع على الجبل أو وقف في المسجد الحرام وصاح إلى الناس ودعاهم. لا، المرحلة الأولى بدأت هي التدرج، هاي الموحلية، الموحلية هي سنة إلهية طبيعية في كل شيء، والخلاف مش على أساس المراحل التموحل والموحلية، الأساس هو الخلاف إنه هاي المرحلة هل قد ولا أكثر ولا أقل. طيب، المرحلة الأولى الدعوة الفردية، صار في مجموعة أفراد مؤمنين برسول الله وبنبوته ودعوته وإسلامه. المرحلة الثانية بالتدرج، وأنذر عشيرتك الأقربين، جيب بني هاشم. بني هاشم كانوا عائلة كبيرة ومحترمة ومقتدرة في قريش في مكة، ولهم وجاهة كبيرة ومكانة معنوية، وفيهم أغنياء وفيهم أقوياء وإلى آخره، يعني فيهم مثلا وجهاء تخضع لها مكة وتحتكم إليها مكة، مثل أبو طالب عليه السلام والد أمير المؤمنين عليه السلام، وفيها رجال شجعان مثل حمزة بن عبد المطلب، وفيها أغنياء وفيها من كله، يعني فيها حمزة بن عبد المطلب وفيها أبو لهب بن عبد المطلب، هاي بنو هاشم كان. فالله سبحانه وتعالى قال له أنذر عشيرتك الأقربين، فكانت الدعوة للأقربين لبني هاشم. بعدين صارت الدعوة تنتشر، فصارت الدعوة العلنية، وقف النبي وخاطب الناس وحكي مع الناس، بس بعد سنوات، مو بعد جمعة وجمعتين وشهر وشهرين، في ناس بيقولوا بعد 3 سنين، أقل شوي أكثر شوي، هذا يخضع للتحقيق التاريخي، لكن بعد سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا أهل مكة ودعا قريش، وبعدين كل القبائل أو الوفود التي كانت تأتي إلى مكة سواء للحج أو للتجارة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبادر إلى الحديث معهم وإلى دعوتهم وإلى تبيين رسالته. انتقل إذن إلى المرحلة العلنية الواسعة، مرحلة التدرج في مكة. في كل المرحلة المكية التي تسمى المرحلة المكية، يعني إلى ما قبل هجرة النبي إلى المدينة، الخط العام أو السلوك العام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا معه شو كان؟ ليسمى الآن بالمصطلحات الحديثة الحركة السلمية. حركة سلمية، دعوة، حوار، نقاش، محاججة، جدال بالتي هي أحسن، تبيين، توضيح، طرح المنطق، الاستدلال، هذا كان طبعا بالوسائل التي كانت متاحة في ذلك الزمان، لا في تلفزيون ولا راديو ولا إذاعة ولا مكبرات صوت ولا انترنت ولا واتساب ولا شيء، كان الاتصال مباشر، يعني بيجوا الناس مثلا على مكة، النبي يروح يحكي معهم، بعض صحابة النبي يروح يحكوا معهم، يتناقشوا هن وياهم، كان كله يعتمد على الاتصال المباشر، الحوار المباشر، الخطاب المباشر. طيب، الحركة النبوية في مكة اللي كانت تستند إلى المنطق، إلى الحوار، إلى النقاش، إلى الاستدلال، بماذا كانت تواجه؟ كانت تواجه بالشتائم وبالإهانات وبالعنف، وصولا إلى القمع، إلى القتل، إلى التعذيب، إلى التشريد، إلى مصادرة الأموال، و وصولا إلى التهجير أيضا، الهجرة، هجرة أصحاب النبي إلى الحبشة، ووصولا إلى محاصرة بني هاشم في شعاب مكة لسنوات، منع الأكل والشرب والعلاقات التجارية مثل ما تعمل هلا أمريكا، حصار كامل حقيقي، ومنع الزواج ومنع العلاقات الاجتماعية ومنع حتى التواصل، حتى التواصل، حتى الزيارات، حتى اللقاءات، مقاطعة كاملة. طبعا هذا كان متوقع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية البعثة هو جاي على مجتمع بده يعمل تغيير شامل بالموضوع العقائدي، موضوع الأخلاقي، بالموضوع الاجتماعي، بموضوع التقاليد والعادات، بموضوع معايير السلطة السياسية، بموضوع الأحكام والقوانين التي تحكم حياة الناس، من الطبيعي أن يجد صدا عنيفا من الإقطاع الديني اللي عايش على تجارة الأصنام، من الإقطاع السياسي اللي عايش على الزعامة الوراثية والقبلية والعشائرية، من خلينا نقول بيئة ثقافية معينة يناسبها ما كان قائما من قيم ومن عادات ومن تقاليد، وبدو يصطدم مع مجتمع عنده عقلية معينة تربى على شيء معين. فكان في مشكلة حقيقية، يعني في ليش أنا قلت مسؤولية عظيمة جدا؟ لأنه جاي لوين؟ جاي على مجتمع من هذا النوع يعبدون الأصنام منذ مئات السنين، ويريد أن يقول لهم هذه أصنام ما إلى قيمة، لا تضر، لا تنفع، لا تحيي، لا تميت، لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، هذه أنتوا صنعتوها، أنتوا أوجدتوها، أنتوا سميتوها هبل ولاة وعزة وكذا وكذا وكذا، ما إلى قيمة، أعبدوا الله الواحد الأحد. ما كان هذا سهل، رغم أن دعوة التوحيد النبوية كانت تستند إلى منطق قوي جدا مثل كل الأنبياء السابقين. يعني إبراهيم عليه السلام لما راح حطم الأصنام وإجوا بعدين من العيد تبعهم لقوا كل الأصنام محطمة، والفأس أو المعول أو الآلة التي هدم بها معلقة في عنق الصنم الأكبر. قالوا له مين؟ قالوا سألوه، مو هذا إلهكم وهذا كبيرهم؟ سألوا خلي لكم من هدمهم. طلعوا بعضهم بهتوا، ذلوا إذلال فكري وعقلي، لأنه ما في منطق مزبوط، ما بيحكي هذا الصنم وما بيقدر يدافع عن حاله ولا عن الأصنام الحواليه. كانت تستند إلى منطق قوي، ولكن كانت تواجه بالعصبية، تعصب للأصنام، تعصب للآلهة التي كانوا يعتقدون بها ويؤمنون بها. كذلك لما راح على القضايا الأخرى مثل موضوع وأد البنات، مثل موضوع مكانة المرأة والنظرة إلى المرأة في المجتمع العربي الجاهلي، مثل موضوع العبيد، مثل موضوع الفقراء والمستضعفين والمحرومين، مثل موضوع الاقتصاد القائم على أساس ربوي، مثل كل هاي الموضوعات ذات الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية المالية السياسية، واصطدم معهم، هم واجهوا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحمل السلاح في المرحلة المكية. هلا بيقولوا عادة 13 سنة المرحلة المكية، ما حمل السلاح، ما لجأ للمواجهة المسلحة. لا أريد أن أستعمل كلمة عنف، أنه لم يلجأ إلى العنف، هذا مصطلح ملتبس بدنا ننتبه له. لم يلجأ إلى المواجهة المسلحة. طيب، مع العلم أنه هم بدأوا المواجهة المسلحة، هم اعتقلوا وسجنوا وضربوا وعذبوا وصادروا وحاصروا واستخدموا السيف وقتلوا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان تكليفه، هلا هم منبلش نوصل للنتيجة، كان تكليفه في المرحلة المكية عدم اللجوء إلى المواجهة المسلحة. خلوا ببالكم، برجع لها بعد شوي. بدأت مرحلة جديدة، لأنه المرحلة المكية خلاص استنزفت واستنفدت. كيف؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موجودا في مكة ما دام كان يمكنه البقاء في مكة، لكن لما وصل الموضوع إلى تهديد حياته الشخصية، يعني لما قتلوا له أصحابه كان تكليفه يبقى، لما هجروا له أصحابه كان تكليفه يبقى، لما حاصروه بالشعاب جوع وعطش وحصار كان تكليفه يبقى، كان تكليفه يبقى. هلا طبعا هذا كله له حكمة إلهية، مو هيك يعني، كان تكليفه يبقى حتى آخر لحظة من إمكانية البقاء في مكة. لما وصل الأمر أنه نتواطأوا وتآمروا على قتله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان مطلوب يستشهد في ذلك اليوم، كان مطلوب يكمل تحمل المسؤولية، فالله سبحانه وتعالى أمره بالخروج من مكة إلى المدينة التي كان قد أسلم بعض أهلها وأسسوا بيئة حاضنة، يعني بالتعبيرات الحديثة، وأسسوا بيئة حاضنة للإسلام ولرسول الإسلام، قاعدة جديدة. فخرج إلى مكة، إلى المدينة، وانتهت المرحلة المكية. طيب، حتى بالمدينة في البدايات لم يذهب إلى المواجهة المسلحة، ما كان تكليفه، كان بعده بلش بالمدينة، بنى مسجد، بلش يبلغ، يحكي مع الناس، ينظم العلاقات، يحل الخلافات القائمة بين الأوس والخزرج، بنيت قاعدة للأنصار، اجوا المهاجرين لجأوا، ورتب لهم أمورهم، نظم العلاقة مع اليهود الذين كانوا موجودين في المدينة. ولكن في نفس الوقت قريش لم تترك محمدا صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني هم أكملوا الحرب، هم وقفوا. لذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قادرا على إرسال أي مبلغ بالتعبير المعاصر، يعني أي مبعوث، أي رسول، أي سفير في ذاك الوقت يسموه هيك، إلى أي قبيلة من القبائل، لأنه كان يمكن أن يعتقل ويقتل. وكثير من مبعوثي رسول الله أو الحفاظ القرآن الذي كان يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى العشائر وإلى القبائل كانوا يقومون باعتقالهم وبقتلهم، شهداء، قضوا شهداء. إذن عملوا على محاصرته في الحقيقة في المدينة الحصار العام، مش أنه أجوا والله وقفوا على أبواب المدينة مثل ما عملوا بمعركة الخندق، لا، في حصار عام. الحركة باتجاه القبائل والعشائر والمناطق الأخرى في شبه الجزيرة العربية لم تكن سهلة، ما بقول كانت مقفلة 100%، لكن لا، قريش حاربته في كل هذه الأماكن، واستكملت تصفيتها لكل أصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله في مكة. كل من آمن بالنبي سجنوه، اعتقلوه، طردوه، صادروا أمواله، خلص. فإذن في مكة استكملت الحرب إلى النهاية، وفي شبه الجزيرة العربية نوع من الحصار العام والحرب الشعواء الإعلامية، السياسية، الاجتماعية، الثقافية والأمنية أيضا. إلى أن وصلت المرحلة أنه ما عاش في مفاوض من المواجهة المسلحة، فنزلت الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إلى آخر الآيات. طيب، كانت المعركة الأولى معركة بدر، راح النبي عن المواجهة المسلحة. بعدها حصلت معارك أحد و و و و صار صلح الحديبية، خلوا تحته شحطتين، أسس صلح الحديبية لمرحلة جديدة، وهون صار في نقاش وجدل. هلا هي النقطة كمان بدها تنفعني بالنتيجة اللي بدي أوصلها. صار نقاش وجدل، من صالح ولا ما من صالح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هون انتبهوا لي منيح، القتال ليس هدفا، القتال وسيلة، القتال خيار لتحقيق هدف، القتال طريق نمشي نعتمده لنصل إلى مكان محدد لغاية محددة، لا يجوز أن تتحول وسائل إلى أهداف. هي واحدة من مخاطر الأحزاب والمسيرات والدول والأنظمة وحتى حركات المقاومة. حتى بحركات المقاومة، المقاومة هي وسيلة لتحقيق هدف، لكن أحيانا تتحول عند بعض الناس إلى هدف بحد ذاتها، ده غير صحيح. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ليش راح على خيار المواجهة المسلحة؟ لأنهم منعوه من أن يصل صوته إلى كل الناس. طيب، صلح الحديبية كان يسمح أن يصل صوته إلى كل الناس، وحصل على مجموعة امتيازات فتح فيها الأبواب أمام الدعوة الإسلامية والدعوة النبوية والتواصل وكسر الحصار وإلى آخره. وافق، في ناس معه ما وافق، ما استوعبوا الموقف، حتى وصل الأمر ببعضهم أن يشك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه هذا نبي لا ينطق عن الهوى ولا قائد سياسي مثل بقية القادة. طيب، بعد سنوات قليلة أخطأت قريش، فكان فتح مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا، وعندما اقتربت حياة النبي من آخرها، الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين وأتم هذه النعمة، بما أمر نبيه بأن يبلغه يوم الغدير، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من هذه الدنيا وقد ثبت، بلغ رسالة وثبت القواعد والأصول والمباني والأساسيات لهذه الرسالة الخالدة، ووضع كل الضمانات لبقاء هذا الدين إلى قيام الساعة، وانتصر المشروع النبوي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من هذه الدنيا وقد أدى تكليفه كاملا كاملا، ما كان ملقى على عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أداه كاملا. هلا الأخوة والأخوات عم بيقولوا طيب هم نعرفهم يا سيد، لو بدك توصل بده يصلوا، ومنه بنقول الإمام الحسين عليه السلام بده يصلوا إلى هو التالي. يعني تارة منقول في عنا تكليف له علاقة بالهدف، له علاقة بالأصول والضوابط، له علاقة بالظروف، ونحن نملك مجموعة مواصفات للقيام بهذا التكليف. مرة مننسب الموقف اللي عم نعمله للمواصفات الشخصية، مرة مننسبه لأداء التكليف. حاقول كيف. يعني مثلا في المرحلة المدنية نتحدث عن حزم رسول الله، عن شجاعة رسول الله، عن بطولات رسول الله، عن أقدام رسول الله، حتى كان علي عليه السلام يقول إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بأحد، ببدر، بكل المعارك، إذا ما نطلع على الميدان أشجع خلق الله على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل كان محمد في المرحلة المدنية شجاعا وفي المرحلة المكية والعياذ بالله لم يكن شجاعا؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم في المرحلة المدنية أبي الضيم رافضا للذل والهوان والشتائم والإهانات ورافضا للظلم والطغيان والاستبداد، وأما في مكة لم يكن أبي الضيم ولم يكن رافضا ولم يكن ثائرا ولم يكن؟ هل كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنا حبيت بلش من عند النبي لأنه حج على المسلمين جميعا، هذا من إجماع المسلمين، هل كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة عاشقا للقاء الله، راغبا بالشهادة، مقبلا عليها، ولم يكن كذلك في مكة والعياذ بالله؟ لا. إذا الموضوع ما له على المواصفات الشخصية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة لو كان تكليفه منذ اليوم الأول أنه الله سبحانه وتعالى يقول له هلأ أنت نازل من غار حراء، هاي هي الدعوة الإلهية، بتروح على المسجد الحرام، بتنادي بالناس، تجتمع عليك قريش بكل عشائرها وقبائلها، وبتوقف ومباشرة تدعوهم إلى عبادة الإله الواحد، وتأخذ موقفا حاسما من هبل واللات والعزة، ومن عقائدهم، من تقاليدهم، من عاداتهم، حتى لو ذبحوك وقطعوك وجزأوك. في تلك اللحظة لو كان تكليف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك لفعله. حد عنده نقاش؟ ما حد عنده نقاش. كان يملك أعلى مستوى من الالتزام والعبودية والطاعة والشجاعة وإباء الضيم والحرص والحكمة والمسؤولية، وكان حاضر وعشق الشهادة وحب لقاء الله سبحانه وتعالى. إذن الأدوار والأعمال والمسؤوليات ليست مرتبطة هنا بأن والله كان لم يكن شجاعا فصار شجاعا، لم يكن أبيا للضيم فصار أبيا للضيم، لم يكن من الناحية الذاتية يرفض الذل والإهانة والشتم من أجل الإسلام ومن أجل الدعوة فأصبح من الناحية الذاتية يرفض. لا، النبي هو النبي طبعا، كان دائما هو يعلو ويعلو ويتكامل، لأنه بالحقيقة الكمال ما له حدود. لكن المسألة هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤدي تكليفه الإلهي الشرعي. هم نأخذ نتيجتين. النتيجة الأولى أن الأصل الحاكم في عمل الأنبياء عليهم السلام وعمل الأئمة المعصومين عليهم السلام وأولياء الله، والذي يجب أن يكون حاكما على عمل الناس وحياة الناس، هو أداء التكليف الإلهي، مش ميولنا. والعبرة الثانية، الحقيقة الثانية اللي بناخدها، أنه ما في شيء اسمه مطلق، أنه والله مواجهة الظلم بالمطلق في كل زمان في كل مكان، بمعزل عن الظروف، بمعزل عن الإمكانات، بمعزل عن الهدف، وبالسيف. ما في شيء اسمه يجب القيام بالسيف في كل حال وفي كل ظرف. هاي المطلق هذا غير صحيح، ولو كان كذلك لقام النبي بالسيف في مكة. ما في شيء اسمه يجب الصبر بالمقابلها، يعني خلينا نحكي إفراط تفريط. ما في شيء اسمه يجب الصبر على الإهانة وعلى التخوين وعلى الاتهام وعلى الظلم وعلى الفساد والذهاب إلى العمل بمراحل دائما، لا، بدليل أن النبي في المدينة لم يفعل ذلك. وبعض الذين مارسوا مستوى من الشتائم والإهانات عوقبوا في مجتمع المدينة، لم يكن يتحمل هذا الموضوع، بس تحملوا بمكة، المدينة ما تحملوا. مش هو شخصيته اختلفت، تكليفه اختلف، الظروف اختلفت، إمكانات اختلفت، خدمة الهدف اختلف. إذن ما في شيء اسمه مطلق بالمطلق بهذا النوع من القضايا. هلأ بدي أرجع لها بالخاتمة بعدين. طيب، ننقل الإمام حسين عليه السلام. نحكي عن الإمام الحسين في مرحلة إمامته وتحمله المسؤولية بعد استشهاد الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسين هو الإمام، هو المسؤول، هو القائد. طيب، بالتالي هو الذي يحدد المسار والموقف وإلى آخره. الإمام الحسين عليه السلام عندما تحمل المسؤولية المباشرة بعد استشهاد الإمام الحسن عليه السلام، كان في قدامه وضع معين، ما حنحكي عن الحسين في حياة الحسن في ظل معاوية، لا، نحكي الحسين إمام وقائد ومسؤول مباشر، ليس عليه إمام كأخي الحسن عليه السلام. طيب، 10 سنين تقريبا من إمامة الإمام الحسين عليه السلام قضاها في ظل سلطة معاوية بن أبي سفيان. خلينا نحكي شوي عن هذا الوضع. شو الواقع العام اللي كانت تعيشه الأمة؟ الحاكم هو معاوية بن أبي سفيان، الذي حصل على السلطة بالغلبة وبالقوة وبالعنف وبالإرهاب، وفرض الصلح، والظروف فرضت الصلح، هذا بحث نرجع له بعدين، واقتضت المصلحة، مصلحة الأمة ومصلحة الإسلام وأنه يصير الصلح، والإمام الحسن عليه السلام يسلم السلطة، السلطة وليس الإمامة وليس الخلافة وليس الولاية الإلهية، هذا ما حدا بيقدر يتنازل من حدا لحدا. السلطة السياسية، الفلوس والمال والعسكر والولاة والأوامر والنواهي، هاي السلطة السياسية، أخذ معاوية. طيب، في 10 سنين من قبل الحياة، قبل إمامة الإمام الحسين وبعد إمامته، لأن معاوية تقريبا حكم قريب 20 سنة، شو واقع الحال؟ سلطة مركزية شديدة، بنو أمية يهيمنون على كل شيء، الولاة في كل المناطق من بني أمية، بل من شبان بني أمية، من صبية بني أمية، يعني مو من بني أمية ولا واحد كبير وعنده تجربة وحكيم وفاهم، لا، حتى من صبيانهم وفتيانهم يعني، وتعاطوا مع الأمة أنها بستان لهم، بيقضوا مطرح ما بدهم، وبقصوا الشجرة اللي بدهم إياها، وبيأكلوا الفاكهة اللي بدهم إياها، وبيصادروا اللي بدهم إياها، وبيعملوا اللي بدهم إياها. هذا معروف في التاريخ، موجود في كتب التاريخ، وهذا كله تحت عين الإمام الحسين عليه السلام. طيب، وهؤلاء من الذي يحكم الأمة بهؤلاء 10 سنين؟ يحكمهم من؟ تصوروا من لحالة وصلت للأمة بعد 50 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو 40 سنة، أنه الطلقاء وأبناء الطلقاء هن يحكمون الأمة، مو المهاجرين والأنصار. ترى في شبهة عن بعض الناس، ما كان يحكم الأمة لا أهل البيت ولا المهاجرين والأنصار. إذا هلأ بيقسموا الأمة بيقول لك شيعة وسنة، أنه الشيعة لأهل البيت والسنة للصحابي، اللي كان حاكم الأمة في ذاك الوقت لا أهل البيت ولا الصحابي أو المهاجرين والأنصار، كان يحكمها الذين وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة عندما فتحها، وكان يستطيع أن يحاكمهم وأن يحولهم إلى القضاء الشرعي وأن يحاسبهم على كل حروبهم عليه وعلى الإسلام. هؤلاء الذين قاتلوا محمدا صلى الله عليه وآله وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله حتى آخر نفس، آخر نفس، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. برمت الدنيا بسرعة، فإذا بالطلقاء وأبناء الطلقاء يحكمون الأمة. طيب، وينهبون مال الأمة ويهتكون أعراضها وينشرون فيها الفساد. هذا كله كان مقدمات لقيام الحسين عليه السلام. لكن لاحظوا هون أنه في حياة معاوية اللي هي 10 سنين، اللي هي تقريبا كل مرحلة إمامة الحسين عليه السلام. يعني إذا بنحكي لما يقولوا بيذكروا العامة يقول الإمام الحسين 10 من الحكام في إمامته، معاوية ويزيد، يزيد كم شهر. يعني الإمام عليه السلام في زمن معاوية ما قام بمواجهة مسلحة ولا بثورة علنية ولا بتمرد بالمصطلح الحالي أو القديم، بل استخدم وسائل أخرى يجتنب فيها المواجهة المكشوفة. طبعا ما كان أنه قاعد ولا شيء، لا، بس كان تكليفه المرتبط بالهدف بالأصول والضوابط وبالظروف، كان يقول حضر مقدمات، لكن ما دام معاوية على رأس السلطة أنت ليس مطلوبا منك أن تدخل في مواجهة علنية مع هذه السلطة. هلأ ليش؟ هذا كمان بحث طويل، يعني هو ليس موضوع بحثي، لكن على سبيل المثال مما يذكر أنه الإمام عليه السلام كان حريصا جدا ولو في الشكل، لأنه كان في صلح مع معاوية، حريصا جدا ولو في الشكل أن يحافظ على هذا الصلح، وأن لا يقال أن الحسين عليه السلام ذهب إلى مواجهة علنية مع معاوية ناقضا للصلح، مع العلم أن معاوية لم يبقي من هذا الصلح شيئا منذ اليوم الأول. وعندما دخل إلى الكوفة وبحضور الحسن والحسين وكل وجوه من بقي من مهاجرين وأنصار وصحابة وكبار القوم في ذلك الزمان، وقف وقال لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة، إني أعلم أنا لم أقاتلكم لتصلوا وأنا أعلم أنكم تصلون، ولم أقاتلكم لتصوموا وأنا أعلم أنكم تصومون، ولم أقاتلكم لتحجوا وأنا أعلم أنكم تحجون، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. يعني هناك في مشروع إسلام، هم في مشروع سلطة، سلطة مطلقة. وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وكل شرط شرطته أو شرطه علي الحسن أو شرطته للحسن تحت قدمي هاتين. من أول يوم أعلن أنه هو ناقض للصلح، لكن مع ذلك الإمام الحسن عليه السلام في حياته والإمام الحسين عليه السلام في حياته كانوا حريصين أنه هذا الصلح لا يقدم عن أهل البيت، لأنهم في موقف مو بس موقف شرعي، في موقف يستند إليه حتى في الاستدلال الشرعي. يقال هذا واحد من الأسباب. يقال من الأسباب أنه الإمام عليه السلام كان تشخيصه أنه أنا في ظل هذا الحاكم اللي اسمه معاوية بن أبي سفيان، إذا بطلع بعمل مواجهة علنية نتيجة طريقته ودهائه وسيطرته إمكاناته اتساع نفوذه بالأمة، يستطيع أن يحاصر هذه الثورة ويستوعبها ويجهدها ويضرب أهدافها، وبالتالي ما أريد أن أحققه من المواجهة المكشوفة التي يمكن أن تؤدي إلى الشهادة سيضيع في وسط الصحراء. بينما خلنا ننطر حتى ينتهي هذا الرجل ويأتي الذي يأتي بعده يزيد. وهناك تحليلات أخرى. هلأ مش موضوعنا مشاهدنا والتحليل، شاهدنا أنه الإمام عليه السلام لأسباب هي رتب التكليف أنه إيه بزمن معاوية الإمام عليه السلام ما عمل مواجهة علنية، لكن طبعا ما قعد، في شيء كان متاح وكان ممكن، تواصل مع الكثير من الحواضر في مكة، في الكوفة، في البصرة، في اليمن، في أماكن أخرى، حتى مع الشام، مع ناس داخل الشام، هذا موجود بالتاريخ. الانتقاد العلني لأداء السلطة ولنقد معاوية لشروط الصلح، هذا كان يشتغل عليه. تهيئة الأرض كان يشتغل عليه، تهيئة المقدمات كان يشتغل عليه، بس لما تجي وسائل من مختلف المناطق وتبايعه لإمامة القيام والثورة والمواجهة، كان الإمام عليه السلام يجاوب أنهم لا أطولوا بالكم، أصبروا ما دام هذا رجل على قيد الحياة، أصبروا بعدين نحكي. من أشد المحن التي واجهها الإمام الحسين عليه السلام في زمن معاوية هو الضغط الذي مارسه معاوية لفرض البيعة ليزيد في حياته. تعرفوا معاوية بحياته اشتغل على أنه يفرض البيعة ليزيد، وهذا كان خلاف الصلح. شروط الصلح كانت تقضي بأن معاوية بعد موته تنتقل السلطة إلى الإمام الحسن عليه السلام، هو راح أتى الإمام الحسن، فإذا لم يكن الحسن موجودا فتنتقل إلى الحسين عليه السلام. طيب الحسين موجود، وهو في وجود الحسين يريد أن يأخذ البيعة من الأمة ليزيد، بالمال وبالترغيب وبالترهيب وبالتهديد وبالقهر وبالضغط وبالإحراج الشخصي وبالإهانات وبالجلب. لكن لاحظوا هذا الأمر كان الحسين عليه السلام صلب فيه شديد، بينما في أمور أخرى يمكن ما كان يواجهها بنفس هذه الصلابة، هذا الموضوع مختلف. هذا أولا واضح مخالفة الصلح فيه، فالإشكال الأول مش وارد، وواضح أيضا أن بيعة الحسين عليه السلام ليزيد في زمن معاوية يعني سيستمر هذا الواقع بالشرعية التي ستعطى ليزيد ولأسباب أخرى. لكن عندما مات معاوية الحسين عليه السلام صار تكليفه مختلف، صار في ظرف مختلف، في حاكم مختلف، في تهديد مختلف، في فرص مختلفة، في وضع جديد مختلف، يمكن نفس المشروع لكن الأساليب أصبحت مختلفة عند السلطة وبالتالي عند الإمام عليه السلام. طيب راح على خيار المواجهة منذ اللحظة الأولى. هلا عادة قراء العزاء من أول ليلة بيحكوا هاي القصة، أنه والي المدينة أرسل الإمام، وجاء الإمام لعنده وبلغوا أنه معاوية مات وطلب منه بيعة يزيد، والإمام رفض بيعة يزيد بهديك اللحظة. يعني انتهى السياق الأول وأصبحنا أمام سياق جديد، وبدأت ما نسميه بالحركة الحسينية من تلك الليلة اللي فيها جزئين. الجزء الأول يبدأ برفض الحسين بيعة يزيد عند والي المدينة في تلك الليلة، وينتهي بشهادة الحسين يوم العاشر من محرم. والجزء الثاني يبدأ من سبي من أسر الإمام زين العابدين وسبي النساء في بعد العاشر من محرم إلى حين عودتهم إلى المدينة. المرحلة الأولى قائدها الحسين عليه السلام، والمرحلة الثانية قائداها زين العابدين وزينب عليهما السلام. طيب راح لوين؟ المواجهة المباشرة، مواجهة دموية حتى ولو أدت إلى الشهادة، صار في موقف مختلف. طيب ببقية الوقت اللي بعد معي ناخد النتيجة. النتيجة أنه هذه الحركة الحسينية اللي كان سواء في زمن معاوية ليس مقدر لها النصر العسكري المباشر، ولم يكن مقدر لها النصر العسكري المباشر في زمن يزيد بسبب الظروف وقلة الأنصار وتخاذل الأمة وإلى آخره. يعني مش أنه والله بزمن يزيد صار الأنصار ما شاء الله وما كانوا بزمن معاوية، لا، لكن الخيار اختلف. الحركة الحسينية التي قامت لتواجه المشروع بكامله ولكن بعنوان يزيد استطاعت أن تنتصر، استطاعت أن تنتصر. مثل دليل على انتصارها طلعوا بالمجمع، بعد ألف ما يقارب 1400 سنة. دليل على انتصار وبقاء الإسلام المحمدي الأصيل، الدليل على انتصارها هو الرواية اللي بتحكي أنه واحد سأل الإمام زين العابدين أنه لمن الغلب اليوم؟ قال له طول بالك شوي، هلأ لما تسمع الأذان بتعرف من الغالب. لما طلع الأذان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تبين أن الحسين هو الغالب. طيب، إذن الالتزام بالتكليف، النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ اللحظة الأولى إلى وفاته ومغادرته الدنيا التزام دقيق، لأنه عبد الله المتعبد المطيع الفاني، التزام دقيق بالتكليف أدى إلى انتصار المشروع النبوي. الالتزام الدقيق بالتكليف عند الحسين عليه السلام أدى إلى تجديد الحياة والحصن والصيانة للمشروع النبوي، وهذا أحد معاني حسين مني وأنا من حسين. بينما لو النبي أخذته الحماسة، ما والعياذ بالله، أخذته الحماسة بمكة وقف بمعش قدر وتحمل الإهانات. هلا مثلا بعض الإخوان أو بعض الملك هون أزونا، هون شتمونا، هون أهانونا. نحن إذا اليوم يا شباب يا صبايا نقدر نرد على الفيسبوك على وسائل الإعلام، وهذا سبنا وهذا شتمنا وهذا أهاننا، يعني من نضل حاملين السيف على كتافنا ونفتر بالكرة الأرضية، هذا تكليفنا؟ مو تكليفنا هذا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة مكية كان عنده صبر شديد. يمكن القول أن معاناة المرحلة المكية قد تكون أشد، لأنه مطلوب أن يصبر وأن يتحمل وأن 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 وأن. أسهل شيء واحد يروح يقاتل، لأنه بفش خلقه، مزبوط، بيقوز بيقصف بيواجه بالغضب، كل الغضب المحتئم فيه بيطلع. أصعب شيء أنك تقول له أصبر، أصبر على الأذية وأصبر على كذا وأصبر على كذا وأصبر على كذا، لأنه في أولويات مختلفة. طيب، نرجع هون الحسين عليه السلام، يعني هل كان الحسين في زمن يزيد شجاعا ولم يكن والعياذ بالله شجاعا في زمن معاوية؟ هل صار أبيا للضيم في زمن يزيد ولم يكن أبيا للضيم في زمن معاوية؟ هل كان من الناحية الذاتية يرفض الذل في زمن يزيد ولم يكن في زمن معاوية؟ لا، مش هيك. الإمام حسين هو الإمام حسين، بشجاعته، بعظمته، بإبائه للضيم، برفضه للظلم والذل والهوان وأوزاته. الإمام حسين عليه السلام ما بيتبع هون انفعالاته وحتى إمكاناته الشخصية أو بيتبع تكليفه. تكليفه شو؟ مسؤوليته الشرعية شو؟ نفس الشيء لما بينسحب على الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن وجهت إليه إهانة تاريخية، ومن واجبنا في أيام كربلاء أن ندافع عن إمامنا سلام الله عليه. الإمام الحسن عليه السلام مو بس من لا يؤمن به، حتى بعض من آمن به قال له بعد الصلح يا مذل، السلام عليك يا مذل المؤمنين. من خيرة النخب، من خيرة الخواص، في أسماء لما بتقروها بتتفاجئوا، معقول فلان 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 هم من خيرة الخواص يقول للإمام الحسن الإمام معصوم قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين؟ ما استوعبوا الموقف. طيب، اجوا بعدين الناس يحللوا يكتبوا لماذا ذهب الحسن إلى الصلح، راحوا على الميزات الشخصية اللي هي مو صحيحة. قال لأن الحسن كان يحب الدعاء ويحب الطمأنينة ويميل إلى السلام ويكره سفك الدماء، فلذلك راح على الصلح. هذا أكبر ظلم لإمام الحسن عليه السلام، أكبر ظلم، أكبر إهانة لإمام الحسن عليه السلام. تكليف الإمام الحسن عليه السلام كان يعمل صلح، ولذلك بكل بساطة ده قلبنا الأشخاص. لو كان الحسين عليه السلام هو الإمام سنة 40 للهجرة بعد شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لصالح الحسين معاوية في تلك الظروف والمعطيات والتحديات والفرص والتهديدات. ولو كان الحسن بن علي الإمام الزكي المجتبى، لو كان هو الإمام سنة 60 في أواخر 60 للهجرة وبداية 61 للهجرة، وطلب منه أن يبايع يزيد لفعل ما فعله الحسين عليه السلام. هي نفس الشجاعة، هي نفس العظمة، هي نفس الإباء، هي نفس الاستعداد للتضحية، هو نفس العشق للشهادة، هو واحد. سيدا أهل الشباب أهل الجنة، ريحانتايا من الجنة، حسن حسين. هلا بعرفش إذا بصح نستعمل تعبير معاصر نقول فوتوكوبي مثلا، فوتوكوبي شوي بيطلع أنه الحسن ليش صالح؟ لأنه ما كان أبي الضيم. الحسين ليش قاتل؟ كان أبي الضيم. هذا غلط، هذا إهاني، هذا إساءة، هذا غير صحيح، هذا ما في إنصاف، هذا في ظلم. كذلك عندما نتحدث عن الأئمة بعد الحسين عليه السلام، لأنه شوفوا التكليف يختلف من جيل إلى جيل، أهداف ثابتة، في ثوابت بالضوابط وبالأصول، بس الأزمنة، الأمكنة، الأجيال، ظروف، الفرص، تحديات، تهديدات إلى آخره تختلف. حتى في زمن واحد ممكن يكون شخص له تكليف والتاني له تكليف آخر. يعني مثلا هلأ يا أخي أنا تكليفي أنه كون مسؤول بحزب الله وأحمل هواي وقاتل، بس في واحد تاني تكليفه يروح يقعد بالحوزة كل شبابه وكل عمره بالحوزة العلمية، يدرس ويدرس ويتعلم ويألف كتب ويعمل تحقيقات، ويمكن آخر شيء يصير مرجع تقليد أو ما يصير مرجع تقليد، بس هذا تكليفه هو وده تكليفي أنا. لا هو قاعد عن الجهاد ولا أنا هربان من الحوزة، أنا عم بشغل تكليفه وعم بشغل تكليفه. ممكن يختلف التكليف من شخص لشخص، ممكن يختلف التكليف من بلد لبلد، يكون مطلوب بهذا البلد الهدوء والسكون وعدم الدخول في مواجهة وتقطيع الوقت والصبر والتحمل، وفي بلد تاني يكون المطلوب الوقوف والمواجهة والتحدي. ما هذا له طريقته وله آلياته وله ضوابطه، مش معناته أنه هوديك اللي مطلوب منه الهدوء هن جبناء وقاعدين، والمطلوب منه المواجهة هن شجعان ومقاومين ومقاتلين. المقاوم والشجاع والمتدين والمجاهد الحقيقي هو الذي يؤدي تكليفه الشرعي والإلهي. إن كان تكليفه الصبر فالصابر المنتظر هو المجاهد المقاوم، وإن كان تكليفه القتال فالمقاتل في ميادين القتال هو المجاهد المقاوم. هذا الفهم الصحيح للمسألة اليوم. طبعا اللي نحن بدنا نوصل له هون أنه حبيت أنا هذا الموضوع أطرحه بهذه الطريقة، أولا حتى نحن وعم نحكي عن الحسين عليه السلام ونمدح الإمام الحسين عليه السلام ننتبه ما نسيء ل أنبياء وأئمة وعظماء ومشاكل. مثلا إذا واحد منا بيقول إن الحسين عليه السلام كان أبيا للضيم بحيث أنه ما كان يتحمل بيعة ظالم، طيب، أو السكوت على ظالم. طيب إذا في نبي سكت على ظالم أو في إمام سكت على ظالم، يعني ما كان أبي ضيم؟ لا، كان تكليفه يسكت على هذا الظالم نتيجة الظروف، نتيجة المعطيات، نتيجة المسؤوليات. الصح أن نقول أن الحسين عليه السلام الذي كان أبي الضيم ورافضا للظلم وشجاعا وعاشقا للشهادة، لأن تكليفه في زمن يزيد بن معاوية كان أن يذهب إلى المواجهة ولو أدت إلى أن يقتل هو وأهل بيته وأصحابه وبنوه وبنو عمومته وتسبى نساؤه، وهو فعل تكليفه. ولذلك كل اللي إجوا ناقشوا الحسين عليه السلام وقعدوا يحكوا معه سياسي، وأهل الكوفة بكى بيبطلوا بكى بيقلبوا، هذا بيعمل هذا بيساوي، كله ناقشوا. لما ما كان عم يفهموا عليه ما عم يستوعبوا عليه شو يقول لهم؟ يقول لهم خير إن شاء الله، مش هيك مثل هلا يعني، خير إن شاء الله منشوف ننظر وبتنظرون. ما كان يجادلهم لا، لأنه ما خلص ما في إمكانية يستوعبوا الموقف تبعهم. آخر شيء قال المسألة بوضوح، قال أنا قصتي قصة تكليف شبه تكليف إلهي، هذا تكليفي، اللي بيحمي الإسلام، اللي بيصون الإسلام، اللي بيدفع المخاطر عن الأمة، هو هذا الخيار، هذا السلوك، هذا الطريق. ولذلك كان كلمته رضا الله. شو يعني رضا؟ يعني ما يرضاه الله، ما اختاره الله لنا، ما رضيه الله لنا، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه. الله اختار لنا هذا التكليف اللي فيه امتحان شديد وصبر شديد ومواجهة قاسية جدا وآلام وتضحيات، لكنه يوفينا أجور الصابرين. فهي هي المدرسة، الدرس الكبير الليلة هاي أنه نحن الأصل بالنسبة لنا في كل صغيرة وكبيرة، نحن مو هواة حرب، مو هواة حرب، مو هواة قتال، مو هواة أصلا الناس بطبيعتهم مو هواة قتال عموما. الله بيخاطب حتى المؤمن، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نحن مو هواة، مو أصحاب ميول. يمكن هلأ نحن كتار منا إذا بتجي لميول الشخصية، مثلا هلأ نحن بقلب المع أنا بتسألني بتقلي ميلك الشخصي، يعني الشخصي الهوى الشخصي تبعك شو، بقول لك اني ضب شنطي روح على الحوزة العلمية نقي لي قطين اقعد فيهم، لا في تهديد ولا شيء، ادرس ودرس، هلا بعد في كم شعرة سوداء بيكملوا وبموت، وبكتب وبألف وبدرس واهون شغلي. مش هذا اللي نحن فيه هو ميولنا الشخصية وهوانا الشخصي. نحن بدنا نكون جماعة أداء التكليف الإلهي، تكليفنا أن نقاتل، نقاتل ولو وقفت الدنيا كلها في وجهنا، لو كل الدنيا. مو جورج بوش، جورج بوش والترامب واللي خلف الترامب واللي جاب الترامب كله، وإسرائيل والصهاينة وبعض الحكام العرب، ما مخاف من حدا. إذا كان تكليفنا أن نواجه، نواجه، ومنطلع قدامنا منقول كل ما هو أمامنا لا يخيفنا ولا يقلقنا ولا يرعبنا. وإذا كان مطلوب منا في مكان ما التسامح، تكليفنا نتسامح منتسامح، وتكليفنا نسكت منسكت، تكليفنا نطول بالنا منطول بالنا، وتكليفنا نتحمل بعض الظلم نتحمل بعض الظلم، إذا كان تكليفنا. طبعا هون بيجي البحث الأساسي بعدين، أنه كيف نعرف تكليفنا، كيف نحدد تكليفنا حتى لا يشتبه علينا الأمر. في ناس لأنه شجعان بيروح بالتكليف على القتال، في واحد لأنه جبان بيروح بالتكليف على السلم. مش الشجاعة والجبن هي اللي بتحدد التكليف، المعطيات الأخرى بتحدد التكليف، لكن الأصل أنه حقيقة الواحد منا أن يبحث عن تكليفه الإلهي الشرعي، وحسبه فوزا في هذه الدنيا أن يخرج من الدنيا وقد أدى تكليفه الإلهي الشرعي في كل صغيرة وكبيرة. هذا هو الفوز العظيم، هذا هو النصر الذي ليس كمثله نصر. وفقنا الله وإياكم لذلك. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.